بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة، باب في الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا شبابه قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم مقدار وأهمية الإمامة وشدة الحاجة إليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، والجنة هي الستر الذي يتقى به، وذلك أن الإمام يخاف سطوته الناس ويمنع بعضهم من ظلم بعض، والإمام أيضا ينظر في أمر العدو في الخارج ويرتب أمر جهاده وأمر الحذر منه. فشأن الإمام في الأمة شأن كبير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة. والجنة هي مثل ما قلنا الستر الذي يتقى به الشيء، فإذا لم يوجد في الأمة إمام ذهب الستر وذهب الشيء الذي يتقى به. ولهذا ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن توجد جماعة إلا بإمام، كما تقدم في كلام ابن عبد البر، وكما أنه لا يتصور أن يوجد إمام يحكم وليس عنده جماعة، فكذلك لا يمكن أن تكون هناك جماعة إذا وجدت رعية وليس عليها إمام. فالجماعة مكونة من شيئين اثنين: الإمام الحاكم والرعية المحكومة. فلو فرضنا أن رجلا في موضع نائم في البرية عين وصار قيل له كن إماما، على من يكون هذا إماما؟ إذا لم توجد رعية يأمرهم وينهاهم فإنه في حكم المعدوم، لا معنى لإمامته. وهكذا إذا وجدت رعية ووجدت شعوب كثيرة ليس لها إمام، وإنما الأمر فيها على التسيب والفوضى، فإنها لا تسمى جماعة، كما سيأتينا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حين قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فالإمام جنة يتقى به، يخاف الظلمة والسراق واللصوص وأهل الفجور والفواحش يخافون سطوته، فلهذا يكون جنة يتقى به. قال صلى الله عليه وسلم: يقاتل من ورائه. الإمام سيحتاج أن يقاتل، سيقاتل العدو، سيقاتل البغاة واللصوص وقطاع الطريق الخوارج، فلا يمكن أن يقاتل الإمام وحده، ولهذا لا بد من أن يقاتل معه. ولهذا من حقوق الإمام مع الطاعة النصرة، يعني أن الأمة لا بد أن تنصره، فإذا أراد أن يوقف شر قطاع الطريق، قد عرف أن قطاع طريق يكثرون في موضع من المواضع، لا بد أن تعينه الأمة، لأنه لا يمكن أن يوقف شر قطاع الطريق وحده، ولهذا لا بد أن تقاتل الأمة معه. ذكر القرطبي أن قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من ورائه هذا من الأضداد، والأضداد في اللغة التي تأتي الكلمة التي تأتي بمعنيين متضادين. فمن ذلك مثلا اسم السليم، السليم من السلامة وهو السالم من الشر، لكن يطلق السليم على اللدغ الذي قد لدغ بحية أو عقرب، فقالوا فهذا من الأضداد. يقول قرطبي إن قوله يقاتل من ورائه أي من أمامه، بحيث يسلم الإمام إذا كان في قتال حتى لا يقتل، لأن الإمام إذا قتل من قبل العدو كانت النكاية في الأمة كبيرة. قال: ودل على هذا قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال: قوله تعالى هنا وكان وراءهم أي وكان أمامهم، لأن السفينة متجهة، وليس المعنى أن أصحاب السفينة قد خلفوا، وإلا لما خلع الخضر منها اللوح هذا، لأنه يكون قد فات هذا الملك الظالم، لكن وكان وراءهم أي أمامهم. قال: فقوله يقاتل من ورائه بمعنى يقاتل من أمامه حتى يوقى ولا يصل إليه العدو، هكذا قال. فسواء كان على هذا المعنى أو على ما قال النووي يقاتل من ورائه أي يقاتل معه، لا بد أن تعينه الأمة في أمر القيام بواجب القتال. للعدو، لقطاع الطريق، للبغاة، للخوارج، لا بد من هذا، لأنه لا يمكن أن يقوم به وحده. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وأجره كما قلنا في هذا عظيم جدا، اتقى الله تعالى وقام بالعدل الذي قلنا إنه لا يمكن أن يكون عادلا إلا إذا طبق شرع الله عز وجل، كان له بذلك أجر. وإن يأمر بغيره، يعني ما هو على خلاف الشرع، كان عليه منه، كان الوزر عليه، والأمة كما قلنا في هذه الحالة لا تطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث السرية الذين أمرهم قائدها أن يدخلوا النار قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع، ويكون أمره بالمعصية عليه وزره، فهو إما أن يأمر بخير فيكون له أجر، وإما أن يأمر بباطل فيكون عليه وزر، ولا تطيعه الأمة في الباطل. نعم.
باب وجوب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول في الأول. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص ووكيع قال: وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر نحو حديث الأعمش.
في هذه الأحاديث بيان جلي لما يجب على الأمة من جهة البيعة ومن جهة الطاعة. في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل كانت الأنبياء فيهم كثيرة، وذلك أنه كلما هلك نبي، أي كلما مات، كلما هلك نبي خلفه نبي، وكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تسوسهم. السياسة هي القيام على الأمر بما يصلحه، تسوسهم، تقوم بأمورهم وترعى مصالحهم كما يفعل الأمراء والملوك العادلون حين يعتنون بأمر الرعية ويلاحظون ما يصلحها. قال وإنه لا نبي بعدي، هذه الأمة تختلف، فإنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي إلى قيام الساعة. فما الذي سيقع؟ سيقع أن يخلف صلى الله عليه وسلم من قبل خلفاء، وهؤلاء الخلفاء على نوعين. النوع الأول خلفاء عدول يتقون الله ويوصلون للرعية حقوقهم، كالخلفاء الراشدين ومعاوية وعمر ابن عبد العزيز وكل من طبق الشرع. الضابط قلنا عدة مرات، الضابط في العادل هو الذي يطبق الشرع، فإذا لم يطبق الشرع فإنه لو رضيت عنه الرعية من أقصاها إلى أقصاها فهو عند الله ظالم، حتى لو رضي الناس، حتى لو قال الناس هذا أفضل من ولينا فهو عند الله ظالم، لأن العدل هو أن يطبق شرع الله، فإن طبق غير شرع الله حتى لو أحبته الرعية فهو ظالم في حكم الله عز وجل ويلقى الله هكذا. قال صلى الله عليه وسلم وستكون خلفاء فتكثر، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء سيكونون كثيرين، لأنه يحتمل أن بقاء الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون محدودا لمدة ثم تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون خلفاء وأن هؤلاء الخلفاء سيكونون كثيرين، وهذا واضح، فمنذ عهده صلى الله عليه وسلم وما ولاه تولى على المسلمين أناس كثيرون جدا. قالوا فما تأمرون؟ ما دام سيتولى خلفاء وسيكونون كثيرين، الأمة بحاجة إلى أن تعرف كيف تتعامل معهم. قال فو ببيعة الأول. فو هنا فعل أمر من الوفاء، وفاء يفي، هذا فعل ماضي وفعل مضارع، الأمر منه إذا وجهته للمجموعة تقول فو ببيعة الأول، أي وفوا وأوفوا ببيعة الأول، فالأول وأعطوهم حقهم. الأول الذي ثبتت له البيعة هو الذي تثبت له مسألة السمع والطاعة، وكما سيأتي في الحديث لو أتاه أحد ينازعه فإنه لا يمكن ويستمسك بالبيعة. البيعة هذه يستمسك بها لأنها عهد بين الأمة وبين الحاكم، فلا يجوز أن يفرط فيها. فإذا جاء من ينازع الحاكم وقال أنا أفضل منه علما ودينا وسأقوم بالواجب فيكم، على الأمة أن تستمسك ببيعتها للأول ولا تمكن الثاني كما سيأتي في الحديث إن شاء الله عز وجل، لأن البيعة عهد تكفل به المسلم فهو مستمسك به ما استطاع، وهذه البيعة بيعة لازمة، والله تعالى سائل الرعية عن هذه البيعة، فعلى الأمة أن تستمسك ببيعة الأول وتصر عليها ولا تقبل أن يزاح الأول ويستبدل بثان إلا إذا كفر الأول. إذا كفر الأول وخرج من الملة فلا شك أنه لا يمكن. أو حالة أخرى ذكرناها، لو أن رجلا أتى وتغلب بالقوة وضبط البلاد بالقوة بحيث استمكن منها ولم يمكن إلا أن تقاتل الأمة هذا الآتي فتسيل الدماء في أنحاء البلاد وتنقطع السبل وتتعرض الأمة للمهالك لأن الثاني أقوى واستمكن من البلاد وضبطها وتمكن من الأول ولم يتمكن معه الأول ولم يستطع معه الأول شيئا، في هذه الحالة تثبت البيعة، تثبت الإمامة للثاني، لا لأنه سلك طريقا صحيحا، لا، سلوكه غير صحيح، لكن الشرع أوجب السمع والطاعة له حتى يكف أمر الدماء، لأنه لو قيل عليكم أن تزيحوه ونهدت الأمة لقتاله واستغرقت في قتاله السنة والسنتين والثلاث والأربع وقتل عشرات الألوف من الناس حتى يزاح الثاني ويؤتى بالأول، المفسدة أكبر، لأنه إذا أنهى ولاية الأول إنهاء تاما وتغلب، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالتغلب، تغلب عليه، في هذه الحالة من باب درء المفسدة الكبرى فإنه يسمع له ويطاع. وقلنا إن شاهد هذا في الأمة الواضح دولة بني أمية، فإن دولة بني أمية دولة ثبتت لها بلا شك الولاية، وقد كانت دولة قوية مهيبة في أولها، ثم بدأت تضعف في آخرها، فتقدم خصومهم من بني العباس وأتوا من المشرق وبدأوا يقاتلون بني أمية حتى وصلوا إليهم في الشام وقتلوا مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية ومروان الجعدي، وانتهت الخلافة، انتهى بنو أمية، بنو العباس ضبطوا أرجاء الخلافة بالقوة وجنودهم مدججون في أنحاء الخلافة واستمكنوا من الأماكن وأنهوا دولة بني أمية، فبايع المسلمون بني العباس لأنهم تغلبوا بالقوة على بني أمية، وإلا فالأصل أن الولاية في بني أمية، واستمرت على هذا نحو من 90 سنة، لكن ما دام الذي خرج على الخليفة الثاني الذي يقول بايعوني إنما هو في حال من البدء، والأمة قوية والخليفة مستمكن، الخليفة الأول، فقال هذا يريد أن يشق صفنا وبيعتي قد ثبتت في ذممكم، فهو من البغاة الذين يلزمكم أن تقاتلوه معي، يقال صحيح لا بد أن يقاتل الثاني ولو بضرب عنقه وإهلاكه كما سيأتي في الحديث، لما؟ لأن البيعة تمت للأول، فإذا تمت البيعة للأول فلا يزاح ويبقى ما كان على ما كان إلا أن يكفر أو أن يعجز عن الثاني، يعني قد يأتي الثاني كما قلنا ويعجز الناس عنه ولا يستطيعون صده، حتى ربما استمكن من الخليفة الأول وقتله كما حصل لمروان بن محمد آخر خليفة من خلفاء بني أمية، فاستمكن بنو العباس فثبتت الولاية بالقوة والقهر، لأن قلنا إن الولاية تارة تثبت بالبيعة وتارة تثبت بوصية الحاكم السابق وتارة تثبت بالغلبة الحقيقية، لا أن يمسك بجزء وتبقى أجزاء أخرى لم يستمكن منها، عند ذلك يمكن للخليفة الأول أن يجمع جنده ويدهمونه ويقاتلونه وينهون أمره، فلا يبايع الثاني إلا إذا حصل التغلب، وأمر التغلب أيها الإخوة ليس من السهل أن يحكم به، يعني قد يظن بعض الناس أنه إذا بدأ أحد مثلا في القتال يقول هذا تغلب، هو قد يتغلب على جزء معين من البلاد فتبقى الولاية ثابتة، فإذا سيطر سيطرة تامة عند ذلك يقال على الأمة أن تكف عن المنازعة، لا لأن الثاني سلك مسلكا صحيحا، مسلكه خاطئ، لكن لئلا تستمر الأمة في برك الدماء يتقاتلون الأشهر والسنين المتوالية المتطاولة. أما ما دام أنه أتى في بدء الأمر ينازع يقال الخليفة الأول هذا الذي بويع يستمسك ببيعته مهما كلف الثمن حتى وإن ضرب عنق الثاني الذي أتى لينازعه، وتطبيقها الحقيقة أن تطبيقها ليس بالهين، ولهذا يوجه الشباب دائما في مثل هذه النوازل إلى أن لا يأخذوا هذا الكلام عامة ويطبقوه على الأحداث، لأنه قد يظن الظان أنه في بلد من البلدان قد حصل التغلب لكن شرعا ما حصل التغلب، أو العكس قد يظن أنه لم يحصل التغلب وقد حصل التغلب، فلهذا الحكم بهذا الأمر لا بد فيه من شيئين اثنين معا، الأمر الأول الواقع نفسه، الواقع لا بد أن تعلمه، ما الذي يحصل في البلد، هل حصل تغلب أو لا، والثاني هو الحكم الشرعي، بأنه إذا تحقق التغلب بالفعل وتأكد، فإنه في هذه الحالة يبايع للثاني، لأن الأول قد عجز عن إتمام أمر الولاية، بل إن الأول قد يكون في يد هذا الذي نازعه، قد يستولي على البلد ويأسر الخليفة الذي قبله، فعند ذلك من باب كف الفتنة وعدم استمرار سفك الدماء يقال إن هذا الثاني قد تمكن بالغلبة وبالقوة، فبالتالي يبايع حتى تهدأ الفتنة وتسكن الثائرة ولا تستمر الأمة في صراعات. ولهذا مثل ما قلنا لا بد في مثل هذه الأحوال من المعرفة بواقع الأمر نفسه وبالحكم الشرعي، وهذا ما لا بد فيه للأمة من الرجوع للعلماء، لأنه في بعض الأحيان أيها الإخوة يحكم على الوضع بأنه وضع فتنة. إذا قلنا إنه وضع فتنة كما يحدث في بعض البلدان، الفتنة ما الذي يلزم فيها؟ يلزم أن تجتنب، الفتنة تجتنب، فإن حكمت بأنها فتنة ودخلت فيها فأنت متناقض، لأنها إذا كانت فتنة فالواجب اجتنابها كما سيأتي إن شاء الله، يجب أن تجتنب. أما أن تقول إنها فتنة وتدخل فيها هذا خطأ. أما إذا قلت إن هذا ليس حال فتنة وإنما هذا حال خليفة ثبتت له الولاية وجاءه قوم بغاة، لأن الذين يأتون لقتال الخليفة يكونون بغاة أو خوارج، إما أن يكونوا خارجين عليه أو أن يكون عندهم بعض ما ليس عند الخوارج من العقيدة أو المسائل فيكونون من البغاة، والله أمر في حق البغاة، أمر عند اقتتال طائفتين أن يصلح بينهما، فإن أبت الطائفة الأخرى وعدت باغية فالواجب أن تكون اليد واحدة على الباغية وأن تقاتل الباغية. فهل هي باغية؟ هل الوضع وضع فتنة؟ هل الوضع وضع تغلب؟ هذا يحتاج إلى تدقيق وإلى علم شرعي وإلى معرفة دقيقة بالواقع. فلهذا على المسلمين أن يرجعوا لأهل العلم فيهم، فإما أن يقولوا هذا الوضع وضع فتنة فكفوا أيديكم واعتزلوا الجميع، وإما أن يقولوا بل الوضع وضع هؤلاء وضع خوارج ووضع بغاة لا بد أن يوقفوا عند حدهم، وإما أن يقال الواقع أنهم تغلبوا واستمكنوا وسيطروا سيطرة تامة فدعوا إلى بيعتهم، فعند ذلك تمكنوا من الوصول إلى الحكم بالقوة، وهذا مثل ما قلنا ما يحتاج إلى شيء من المعرفة السليمة وضبط الأمر من جهة الواقع ومن جهة الشرع، فلا يستعجل الناس، الناس بخير ما داموا يرجعون إلى أهل العلم فيهم ويستشيرونهم ويستفتونهم. أما إذا كان الناس يوجههم الإعلام أو يوجههم من ليس من أهل العلم فإنهم يهلكون ويعطبون. في هذا أنهم قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، أي أنتم أيها الرعية عليكم أن تعطوا هؤلاء الخلفاء الذين يكثرون، عليكم أن تعطوهم حقهم، والله تعالى سيسألهم عما استرعاهم، لأن الرعية عليها حق والحكام عليهم حق. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام إلى الرعية، قال آتوهم حقهم، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. في الحديث بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ستكون بعده أثرة، قال إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، هذا إخبار صريح بأن الحكام سيقع منهم هذا، والأثر قلنا إنها الاستئثار بالشيء العام الذي ليس لأحد أن ينفرد به، فأخبر أن الحكام سينفردون بما لا يجوز أن ينفردوا به وبما سيسألهم الله تعالى عن انفرادهم به دون الناس، لكن أخبر أنهم سينفردون، ومن أكثر ما ينفردون به الانفراد بالأموال، فينفردون بالأموال، والأصل أن الأموال لعموم المسلمين، ولهذا يسمى بيت المال بيت مال المسلمين، فهو بيت مال المسلمين جميعا، لكن أخبر أنهم سيحصل عندهم أثرة واستئثار ولا سيما بالأموال، قال ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ هذا تعدي على حقنا الآن، استؤثر بأمور هي لنا، نعم ليست لفرد واحد لكنها للعموم، والمفترض ألا ينفرد بها. تعدي على حقنا، ما الحل؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا حديث صريح جدا في حل ما يقع من هذا التعدي من الحكام. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الوجه الصحيح إذا وقع من الحكام خطأ أن لا تبادل الرعية الخطأ بمثله، لأن الخطأ يتفاقم في هذه الحال، لأن الرعية إذا بادلت الحكام بمثله صعب الحل، فصارت الرعية تعصي وتتمنع، وصار الحاكم من جهته يظلم ويستأثر. فقال بدلا من هذا ليحصر الشر في جهة وهو ما يقع من الحاكم، أنتم لكم حق وعليكم حق، فالحق الذي عليكم أدوه، تؤدون الحق الذي عليكم، والذي لكم تسألون الله تعالى أن يسهله لكم، إما بهدايتهم بعد أن ينصحوا من قبل أهل العلم، كما قلنا إن أهل العلم ينصحون لهم ويقولون لهم ليس لكم ذلك، اتقوا الله في الرعية فإن الله سائلكم عنها، ويأتون إليهم وينصحونهم ويخوفونهم بالله تعالى. ولأهل العلم في هذا مواقف كثيرة جدا من نصح العلماء للحكام واستجابة الحكام لنصيحة أهل العلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الجرح والتعديل في ترجمة الإمام مالك وترجمة الإمام الأوزاعي وترجمة عدد من أهل العلم أنهم كانوا يدخلون على الحكام ويناصحونهم ويخوفونهم بالله تعالى ويحذرونهم مغبة التعدي. ولهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله وعتب عليه بعض يعني المسلمين كما يعتب الآن على العلماء، قال الرجل لمالك بن أنس إمام دار الهجرة: إنكم تدخلون على هؤلاء الولاة وهم يظلمون ويفعلون ويفعلون، يعني كيف تدخلون على الظلمة؟ فقال الإمام مالك الفقيه العالم، قال: رحمك الله، فأين قول الحق؟ يعني كيف نقول الحق إذا لم ندخل عليهم ونكلمهم وإن كانوا ظالمين؟ يقول رحمه الله تعالى: كيف نصل إليهم ونحذرهم من أمر الظلم ونحوه إذا لم ندخل عليهم؟ لا بد أن ندخل عليهم وإن كانوا ظلمة وإن كانوا ظلمة. وما كانوا رحمهم الله تعالى ما كانوا يدخلون عليهم إلا لأداء الحق. وذكر ابن أبي حاتم في هذا الموضع رسائل عظيمة جدا للأوزاعي رحمه الله تعالى، وعظ بها أبا جعفر المنصور، وكان أبو جعفر المنصور يجل الأوزاعي. من ذلك أنه مرة خرج على أبي جعفر المنصور أهل بلد وكانوا في طرف من أطراف الدولة، فلما خرجوا عليه وكانوا في طرف حصل أن غزا الروم هذا البلد، فاحتلوا هذا البلد وسبوا المسلمين والمسلمات. أبو جعفر المنصور أراد أن ينتقم منهم وقال: هؤلاء خرجوا علي وحصل منهم ما حصل، ثم تسلط عليهم الروم، دعهم في يد الروم لينالوا مغبة ما فعلوا، هم الذين خرجوا علي. فكتب إليه الأوزاعي رحمه الله تعالى كتابة عظيمة جدا في تذكيره بالله وتخويفه من أن يبقي نساء المسلمين عند الروم يستبيحون منهن ما لا يستبيحه الواحد منا إلا من زوجته، وكيف تترك أناسا من أهل لا إله إلا الله بيد أعداء الله من الروم وغيرهم. فكتب له موعظة عظيمة، فلما أتى الكتاب إلى أبي جعفر قال: سوءة، وأمر بالفداء. قال: الآن اطلبوا من الروم أن يفادوهم، نعطيهم بعض الأسرى الذين عندنا أو ندفع أموالا ونعيدهم. وهكذا كان أهل العلم رحمهم الله يدخلون على السلاطين وعلى الحكام ويبينون لهم حكم الله تعالى وما الذي يجب عليهم. لا بد من الدخول عليهم، لا بد من الدخول عليهم، لكن إذا كان الداخل عليهم ممن يصدق ويريد الله تعالى بدخوله فإنه على أجر عظيم. فلا بد من نصحهم فيما يتعلق بحق الرعية الذي قال عليه الصلاة والسلام: وتسألون الله الذي لكم. ولهذا ألف أهل العلم رحمهم الله تعالى مصنفات وأعطوها الحكام، وربما طلب الحكام من أهل العلم أن يؤلفوا مؤلفا كما كتاب شيخ الإسلام السياسة الشرعية هي بطلب من الملك، طلب منه أن يكتب له كتابا يبين له الحق الذي عليه والحق الذي للرعية، فكتب له الكتاب العظيم السياسة الشرعية بين الراعي والرعية، يكاتبون ينصحون يدخل عليهم يوعظون يذكرون بالله تعالى، لكن يقال للرعية لا بد أن تؤدوا الحق أنتم من جهتكم حتى لا يتفاقم الأمر، لأنه إذا قيل للرعية المسألة مسألة معاندة، منعوكم حقهم امنعوهم حقهم، منعوكم الحق الذي لكم لا تسمعوا ولا تطيعوا، يتفاقم الشر في الأمة، لأن الأمة كما قلنا جماعة مكونة من حاكم ومحكوم، والشرع الشريف ينظر للحكام والمحكومين على أن العلاقة بينهم ليست علاقة منافسة، الشرع لا يجعل الكرسي الذي عليه الحاكم محل طمع للرعية كما هو الحال في البلاد الأجنبية التي يكون فيها الحاكم اليوم هو الحاكم وغدا ينتصر عليه ويكون في المعارضة وتأتي المعارضة فتكون محل الحاكم وينتقل الحاكم إلى كراسي المعارضة، هذا ليس في شرع الله بتاتا، الذي في شرع الله تعالى هو تعاون على البر والتقوى من قبل الحاكم والمحكوم، فإذا وقع المنكر أنكر المنكر من قبل الحاكم على المحكومين، إذا وقع المنكر في المحكومين، وإذا وقع المنكر عند الحاكم أنكر المؤمنون وأهل العلم على الحكام منكرهم وبينوا لهم الواجب عليهم على سبيل التآخي، والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالذي بين الحاكم والمحكوم شرعا هو الولاية والأخوة، إنما المؤمنون إخوة، فإذا جعلت مسألة الولاية مسألة منافسة ومناطحة ومزاحمة لا تستقر الأمة في هذه الحال، لأن الحاكم ينظر إلى المحكومين نظر من يريدون أن يمسكوا بكرسي الحكم بدلا منه فيعدهم خصوما ويكيد لهم، وهذا ما لا يريده الشرع، الشرع يريد أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تكامل كما هي علاقة المسلم بأخيه المسلم، فالحاكم مسلم والرعية مسلمة، ولهذا الموفق دائما هو الذي يسعى إلى إصلاح ما بين الرعية والراعي، وصاحب السوء والفساد هو الذي يحرض الحاكم ويسلطه على الرعية أو يسلط الرعية ويحرضهم على العصيان، فكلا السبيلين سبيل خاطئ، الموفق هو الذي يسعى إلى إصلاح ما بين الراعي والرعية، وإلى أنه إذا حصل من الرعية ما لا ينبغي وجههم بأن عليهم السمع والطاعة والتحمل، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه لما اشتكى له أهل العراق ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا، يقال الرعية اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم هكذا قال أنس، فيطلب من الرعية أن تصبر وأن تعطي الحكام الحق ويدخل على الحكام وينصحون ويخوفون ويعظون، وكان السلف رحمهم الله يدخلون على الحكام فيعظونهم حتى يبكي الحكام ويشتد نحيبهم من عظم الموعظة، لأن الحكام يعلمون أن العالم من علماء السلف لا طمع له أصلا في كرسي الحاكم، ثم إنه ناصح له صادق، وكانوا يتحملون من أهل العلم شيئا من النقاش الشديد، قالوا كان عبيد الله العمري رحمه الله تعالى وهو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا كان يأتي إلى الحكام وكانوا يتحملون منه لأنه كان قويا جدا في الحق رحمه الله، حتى كان الرشيد على رغم يعني رغم كونه ذا قوة شديدة وذا ولاية عظيمة كان يأتيه عبيد الله ويعظه، وكان يتلقى وعظه بقوله نعم يا عم نعم يا عم، يعني من باب الأدب والاحترام له، ولما قيل لوزير الرشيد إن عبيد الله يدعو على هارون الرشيد قال له الوزير لأنهم يقدرونه جدا قال بلغنا أنك تدعو على الرشيد، فبأي شيء استبحت ذلك؟ يعني والله تعالى قد أمر بالدعاء للحكام وأنت رجل من أهل العلم، فعلى أي أساس تدعو على الرشيد؟ لأنهم ظنوا أنه يدعو عليه لأنه قوي في الحق وكان قويا جدا في مواجهة الرشيد، فقال والله إن قرابته بالعباس يعني من أحفاد العباس تجعله أحب إلي من نفسي، لأنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما قلت اللهم إنه كان شجا في حلوقنا فأرحنا منه وقذا في عيوننا لا نغمض عنه لا نغمض عليه، ولكني قلت اللهم إن كان قد تسمى بالرشيد ليرشد فأرشده، وإن كان قد تسمى بالرشيد لغير ذلك فخذ بناصيته، اللهم إن له على كل مسلم حقا بقربه من العباس. يقول هذا الذي أدعو به. قال جزاك الله خيرا هذا هو المظنون بك، يعني أن الحكام يعلمون أن أهل العلم حتى لو دخلوا عليهم وارتفع الصوت بين العالم والحاكم واشتدت المناقشة، الحاكم يعلم أن هذا العالم صادق وأنه غير طامع في كرسيه. ولهذا لما قيل لأبي العباس بن تيمية من قبل الملك في وقته قال يقولون إنك طامع في الحكم، قال والله لو بيع حكمك بفلس واحد ما زدت فلسا ثانيا، غير طامع بتاتا في الحكم، لو قيل الحكم كله بفلس ما أقول أنا أزيد فلسين وأخذ حكمك، غير طامع في الحكم. أئمة السنة وعلماء الأمة غير طامعين في الحكم ولا يفكرون في الحكم، بل ولا يتخيلونه ولا يتصور الواحد منهم، بل يخافون منه ويهابونه. وقد مات بعض السلف في السجن يرفض أن يتولى القضاء الشرعي، يقول أنا لا أجعل الأمة في رقبتي، فسجن على ذلك وأبى واستمر حتى مات في السجن، يقول ولا أكون قاضيا. فمن شأن أهل العلم أنهم غير طامعين في الملك. وما الذي يطمع في الملك؟ الذي يطمع في الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوبقه جوره. ما الذي يطمع العالم في الملك؟ العالم غير طامع في الملك، لأن العالم يعي ويدري بالضبط ما المسؤولية العظيمة التي ستترتب على الحكم، فالعالم غير طامع ولو دعي إلى الحكم لأبى. ولهذا الحاكم يعلم أن هذا العالم إذا نصح وارتفع صوته واشتد في النصح له يعلم أنه صادق، ولهذا يتأثر الحاكم كثيرا جدا بالعالم الصادق أكثر من تأثره بمن يضغطون بالرعية ويجمعونهم ويحاولون أن يدهموا مثلا بيت الحاكم أو نحو ذلك، هذا ليس من عمل المسلمين، إنما هذه من الأعمال التي استقدمت وهي تزيد الأمور شرا وتجعل الحاكم، لأن الحكام أيها الأخوة في كثير من الأحيان الحكام أذكى مما تتصور الرعية، فالحكام بعض الأحيان إذا شعروا بمثل هذا خططوا على أمور لاحقا توقع بالرعية وتؤدي إلى القبض على من يفعل هذه الأمور بنفس طويل، ثم بعد ذلك يتسلط الحاكم ويشعر أن هؤلاء الرعية بمثابة الخصوم والأعداء له، وهذا ما لا يريده الشرع. الشرع لا يريد هذا، لا يريد الحاكم أن يجعل هؤلاء الرعية قضيته، يريده أن يجعلهم موضع الشفقة وموضع الرحمة وأن تكون عينه على العدو في الخارج وعلى أهل الإجرام والفساد. أما أن يشعر الحاكم بأن هؤلاء الرعية عبء عليه وأنهم يخططون للوصول إلى كرسيه، لا شك أن الأمور لا تستقيم. وما هكذا أمرنا كما تسمع، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ يعني إذا استأثروا وحصل منهم ما حصل من الأمور التي تنكر ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، الراوي هو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، هكذا يجب على المسلمين أن لا يتسموا باسم عبد الكعبة أو باسم عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الرسول، لا يجوز مثل هذا، فعبد الكعبة لا يحل، فماذا يسمى؟ يسمى عبد رب الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت لا يعبدوا البيت نفسه. روى عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه دخل المسجد فإذا فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أهل علم وعنده علم، فالناس يتلقون عنه، فحدث بهذا الحديث العظيم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، إذا نزلوا والجيش كبير أو الذين يحجون أو يعتمرون كثيرون لا بد أن ينتشروا، قال فمنا من يصلح خباءه، يعني بيته قد يكون عنده مثلا خيمة أو نحوه، بدأ يصلح في خيمته، ومنا من ينتظل يعني بالسهام يرمون، ومنها من هو في جشره، الجشر الدواب التي ترعى، يعني هو مع دوابه التي ترعى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، هذا إذا أرادوهم أن يجتمعوا نادوا بهذا النداء الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، لأن أنصح بني آدم هم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهم يدلون الأمة دائما على خير ما يعلمون ويحذرونهم شر ما يعلمون. هذه مقدمة لما سيأتي بعدها. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، العافية والسنة والقوة في أول الأمة، في آخر الأمة سيحدث الآتي: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، يكثر البلاء والشر وتكثر الأمور التي تنكر كما هو حاصل الآن، الأمور التي تنكر كثيرة جدا في الحكام وفي الرعية ورجالا ونساء، أمور كثيرة تنكر تقع في الأمة الآن وقبل الآن وبعد الآن. أخبر صلى الله عليه وسلم أن العافية في أول الأمة، وسيقع بعد ذلك أمور تنكر وبلاء. ثم ذكر الفتن: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، تأتي فتنة، والفتنة من اسمها شديدة، لكن يأتي بعدها عياذا بالله ما هو أشد منها. فالفتنة الأولى مع أنها شديدة صارت رقيقة بالنسبة للتي بعدها، تجيء فتنة أخرى فترق الثانية مع أنها أشد من الأولى، لأن الثالثة أشد من الأولى وأشد من الثانية. ولهذا إذا أتت الفتنة يقول المؤمن، وهذا لفظ شرعي، المؤمن هذا وصف مدح، إذا جاءت الفتنة ورآها ورأى معالمها قال: هذه مهلكتي، يعني سأهلك في هذه الفتنة. ثم تنكشف وتزول ويذهب شرها، وتجيء الفتنة بعدها، يعني فتنة بعدها، فيقول المؤمن: هذه الفتنة الثانية أشد من الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. وكل أعاقل يحب هذا، الذي يحب أن يزاح عن النار وأن يدخل الجنة فعليه بالآتي: أولا فلتأته منيته، يعني فليمت إذا مات وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وهو على العقيدة السليمة، هذا المعنى، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر أن تكون ذا عقيدة سليمة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا الأمر الثاني. لو طبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في تعامل هذا الحديث لكف شر عظيم. الشيء الذي تحب أن أعاملك به عاملني أنا به، والشيء الذي أحب أن تعاملني أنت به أنا أعاملك به. أنا أحب أن تعاملني بأدب وألا تسيء العبارة في، أنا لا بد أن أعاملك بأدب ولا أسيء العبارة فيك، هذا المعنى. الشيء الذي تحب أن يعاملك به الناس من حسن الخلق والعبارة اللطيفة وإعطائك حقك أن تعاملهم بمثله، هذا سبب من أسباب دخول الجنة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني وفاته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أما إذا كان يحب أن يعامله الناس بالأدب وبالرفق وهو غير متأدب وليس برفيق فليس بمنصف، لأنه يطلب من الناس أن يحسنوا معه التعامل ويسيء هو التعامل معه، فكما تحب أن يحسن معك التعامل أحسن مع الناس التعامل. ثم قال: وهذا هو الشاهد والذي له صلة بباب الإمارة: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. الأصل في البيعة أن تكون بالمصافحة، إذا أتت الرعية للإمام لتبايعه فإن الرعية يضع الواحد منهم يده في يد الإمام ويبايعه. أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، أنت إذا بايعت كن صادقا، كن مخلصا، ولا يكن لك قصد بأن تقول: إن أعطاني هذا الحاكم ووجدت منه دنيا وفيت، وإن لم يعطني فعسى الله أن يأتي بغيره حتى أبايعه أنال من دنياه ليطابق قلبك ظاهرك، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. وهذا يدل على ما قلناه في ما سبق لما سأل أحد الإخوة قال هل يصح أن يبايع المجهول؟ كيف يبايع المجهول؟ لا بد أن تصافح وتقول أبايعك على الطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مجهولا لم تضع يدك في يده ولم تكلمه ولم تدري هذا المجهول هل هو موجود أو غير موجود، هل هو مستحق لشرائط الولاية أو غير مستحق، ثم ما الذي يضمنك أن يقال هناك حاكم وثمة نواب يتلقون البيعة عنه ويكون هؤلاء النواب كذابون، ليس هناك حاكم؟ ما الذي يضمنك في هذا؟ حتى لو قالوا إنا نعرفه وإنه من أهل العلم وإن من شأنه كذا وكذا، الحاكم من شأنه أن يباشر الرعية يقضي بينهم، جاءت مظلمة تأتي الرعية إلى الحاكم فتقول عندنا كذا وكذا، يقال حاكمكم مجهول غير موجود، أي حاكم من هذا؟ لا تصح البيعة إلا إذا كان حاكما يعلم أنه فيه شرائط الولاية ومن أساسها وأكبرها أنه مسلم وأنه رجل وأنه مستحق للبيعة. أما إذا كان مجهولا فما الذي يضمننا أن يكون موجودا أصلا؟ فإذا كان موجودا من يضمننا أنه مسلم؟ من يضمننا أنه مستحق لأن يبايع؟ لابد كما في الحديث البيعة تكون بيد باليمين تسلم على الإمام، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. قوله إن استطاع ليس معناه أنه يتخاذل عن بيعته، لكن كما سيأتينا أن البيعة فيما استطاع الإنسان، أما ما لا يستطيع فإن هذا حكم في الشرع عام في جميع حتى في العبادات، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فليس لأحد أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام فيلزمه أن يقوم، لكن إذا لم يستطع يجلس، وهكذا الحج واجب لكن إذا لم يستطع لا يجب الحج، فكذلك البيعة يجب الوفاء بها، وهذا معنى قوله فليطعه إن استطاع. قال فإن جاء الآن ثبتت له البيعة وأعطيته صفقة يدك وثمرة قلبك، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، الآخر هذا الآتي سيشق عصا المسلمين وسيفرق جماعتهم، هذا الآتي بعد أن بايعنا حكمه في شرع الله تعالى أن تضرب عنقه حتى ينقطع دابر الفتنة. يقول الراوي فدنوت منه، استغرب من هذا الحديث، فقلت أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني أني سمعته منه مباشرة. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا النوع من الأسئلة يقع لأهل العلم دائما، وهي الأسئلة التي فيها تعدي وفيها نوع من المبالغة. يقول إن معاوية فيه هذا الأمر، إذا جاء هذا النوع من الأسئلة التي كما قال القرطبي في شرح هذا الحديث قال هذا إغياء من السائل، فإن معاوية لم يكن كذلك، بل معاوية رضي الله عنه كان من أحلم الناس عليه الرضوان، ولم يكن يأمر الناس أن يقتل بعضهم بعضا، ولم يكن يأخذ أموالهم بالباطل، بل قد قال أبو مسلم الخولاني وهو من عباد هذه الأمة رحمه الله وهو أيضا من أكثر الناس مجاهرة بالحق أمام الحكام، حتى إنه دخل مرة على معاوية فقال له أيها الأجير، فقال الناس ماه يا أبا مسلم، قال أيها الأجير، فقال معاوية دعوه أبو مسلم أعلم بما يقول، ثم قال له إنما أنت كرجل استرعاه راعي غنم، فإن هو أحسن كافأه وإن هو أساء عاقبه، فكذلك أنت أجير والله تعالى سائلك. فقال جزاك الله يا أبا مسلم خيرا. هذا نموذج من نماذج نصح العلماء، وما قد يكون في بعض الأحيان من شدة العالم مع الحاكم. ومع ذلك تحمل معاوية لأنه يدري من هو أبو مسلم. يقول أبو مسلم في معاوية بعد أن توفي: لو أدركتم زمن معاوية لقلتم إن معاوية هو المهدي. كان ينادي الناس: هلموا إلى عطائكم، فيعطي الناس أموالهم من بيت المال، ثم يقال: هلموا إلى العسل، يعني إذا جاء عسل فيوزع حتى العسل ويوزع أشياء مثل هذه. يقول: تتكلمون في معاوية، لو أدركتم زمانه ورأيتم عدله لقلتم إنما ذاك المهدي الذي ذكر في الأحاديث. فهذا السؤال بهذه الطريقة فيه لا شك فيه شيء من المبالغة وفيه شيء من التعدي. انظر إلى جواب الفقيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سكت ساعة بما يجيب على هذا السائل، وهو يقول: هذا ابن عمك، أنت من قريش وهو من قريش، ماذا نفعل مع ابن عمك الذي يأمرنا بأن نقتل بعضنا وأن يأكل بعضنا أموالنا بالباطل؟ ما قال له: هذا ابن عمي يا عدو الله لا تتكلم فيه. كيف تتكلم في ابن عمي؟ أجابه بالقاعدة الشرعية: أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. يقول: أنا أعطيك في هذا قاعدة، أنت تقول إنه يفعل ويفعل، وعبد الله بن عمرو يدري أن معاوية لم يقع منه هذا، لكن بدلا من أن ينشغل بالكلام على ابن عمي لم يكن منه هذا، وأنت تفتري علينا معشر قريش وأنت يجب أن تحاسب، قال: أنا أعطيك القاعدة، أنت الآن تقول إنه يفعل هذا، إذا أمرك بطاعة الله فأطعه، وإذا أمرك بمعصية الله فعصه ورد عليه الأمر. فقرر عنده هذه القاعدة بدلا من أن ينشغل بالمناقشات معه فيقول: ابن عمي وأنا أعلم به وكلامك فيه باطل، فيقول: لا، هو ابن عمك وأنت تدافع عنه. بدلا من أن تأتي هذه المناقشات قرر له القاعدة التي تصلح مع كل حاكم، قال: أنت تقول هذا في معاوية، وكأنه بلسان حاله يقول: أنا أعرف معاوية وأدري أنك تتزيد على معاوية وأنك تسيء القول في معاوية، لكن أنا أقرر لك القاعدة الشرعية، إذا أمرك معاوية أو غير معاوية بمعصية الله فرد عليه أمره، وإذا أمرك بطاعة الله تعالى فأطيعه. فقرر له القاعدة وإن كان في السؤال ما لا يليق من قبل السائل. ثم ذكر أن رجلا من الأنصار طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمله، وقلنا إن أبا ذر رضي الله عنه أيضا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، يستعمله يعني أن يعينه عاملا كأمير في بلد، أو يعينه على جباية الصدقة أو نحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لهذين الأنصاريين: إنكم ستلقون بعدي أثرة، والأثرة بينا معناها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحوض هو الذي يكون في القيامة مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء في الأصل، يرده المؤمنون الموفقون. وقد روى ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ممن يريدون الحوض صنفا هذا وصفه: الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. فلعل لهذا الحديث صلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصاريين: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهو الحوض الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عمن يريدون الحوض وأن من أوصافهم أنهم يعطون الحق الذي عليهم، مثل الطاعة والسمع والطاعة للحاكم، هذا حق عليهم، حقوقهم لم تصلهم، ولا يعطون الذي لهم. فهؤلاء ممن يرد عليه صلى الله عليه وسلم حوضه، لأنهم تحملوا وصبروا لأجل الله تعالى حفاظا على سلامة الجماعة. الحديث الذي بعده حديث جلي وصريح، وأجزل الله لهذا الصحابي الأجر ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة، فقد سأل سؤالا صريحا جليا بينا وألح به وكرر 3 مرات: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، هم يطلبون منا أن نطيع، يأمروننا أن ننصرهم، حقوقنا في أموالنا فيما نستحق عليهم قد منعوها، ماذا نفعل؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، كرر السؤال فأعرض عنه. وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال يدل على بغضه للمسألة، لم يصبر سلمة بن يزيد رضي الله عنه كرر السؤال في المرة الثالثة. الأشعث بن قيس رضي الله عنه صعب عليه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه هذا الأمر، جذب سلمة وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. من أين أتى بها؟ أتى بها من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بعده، فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم، أي الحكام، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله تعالى سيسألكم عن حقهم عليكم، وسيسألهم عن حقه عن حقكم عليهم. أنتم الآن ستسألون وهم سيسألون، فاسمعوا لهم وأطيعوا حتى تؤدوا إليهم حقهم. فإنما عليهم ما حملوا، قد حملهم الله تعالى المسؤولية ووسائلهم عنها، وعليكم أنتم ما حملتم. وهذا كما قلنا بمثابة إطفاء النار، يعني حتى لا تشتد الأمور بين الحاكم والمحكوم، فإذا جاءت الإساءة من الحاكم وتعدى وتجاوز وظلم ولم يؤدي إلى الرعية حقهم، فلا تكن الرعية بالتي تبادله فتزيد الأمور شرا، بل تؤدي إليه حقه. وأداء الرعية حقها للحاكم هو من أكبر أسباب رجوع الحاكم عن غيه، لأن الرعية عكس ما يقول الذين لا يفهمون، يقولون إنهم إذا رأوكم هكذا قالوا هؤلاء مثل الدواب. هم مسلمون، نحن نتحدث عن الحاكم المسلم، الحاكم الكافر لا نتحدث عنه، هم مسلمون ويرجون من الله ما نرجو، يرجون الجنة ويخافون النار، يدخل عليهم أهل العلم يخوفونهم. الرعية تؤدي حقها، حقكم الرعية لم تشق العصا، فعليكم أن تتقوا الله تعالى فيهم. ألم يسمعوا لكم ويطيعوا؟ يقولون بلى. ألم ينصروكم؟ قالوا بلى. ألم ينصحوكم؟ قالوا بلى. قالوا اتقوا الله، أنتم الآن تؤدى لكم الحقوق، فاتقوا الله وأدوا إليهم حقوقهم. فهذا من أكبر أسباب أدائهم الحقوق، فأمر عليه الصلاة والسلام بهذا وأجاب على هذا السؤال الصريح البين الجلي بهذا الجواب القاطع الحاسم.